منتصف الليل حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى الثانية صباحا حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر. نجدد التحايا وندعو الجميع لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءة لهذا الاستعراض نتعرف على آخر تطورات ملف العراق الإخباري الذي يتناول في أبرز محاوره اليوم موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات الأربع المقبلة. ثم نبقى مع فقرة تقارير المراسلين لنتابع من بغداد تقريرا حول تطورات العلاقة بين العراق وإيران، وخاصة فيما يتعلق بملف ترسيم الحدود. ومن ديالى نتابع تقريرا يتناول أزمة انحسار مياه نهر ديالى تأثيرها على حياة الصيادين. وقبل نهاية الساعة نلتقي الكاتب العراقي خالد القشطيني ليحدثنا عن يوم آخر من أيام الخير، كما سيلتقيكم الزميل ديار بامرني عبر برنامج حقوق الإنسان لتسليط الضوء على أداء مجلس النواب العراقي خلال السنوات الأربع الماضية في مجال حماية حقوق الإنسان العراقي. كما سنقدم لكم العديد من التقارير والمتابعات الإخبارية والتحليلية لآخر المستجدات في العراق، ونتعرف على الآليات الجديدة التي وضعتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتصويت المهجرين في الخارج. كما سنتعرف على الاستراتيجية التي أعلنت عنها وزارة التخطيط للحد من الفقر في العراق. وهناك تقرير حول إطلاق الحملة الصحية للرياضيين العراقيين، هذا بالإضافة إلى متابعتنا لشؤون وأخبار المحافظات. مستمعين الأعزاء، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج نجيب بالاي، نحييكم أينما كنتم وننقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر وتمنياتنا لكم بقضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع فقرة برامج إذاعة العراق الحر. أما الآن فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة الزميلة رواء حيدر.
مستمعي الكرام، أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم. استراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، هل تكفي للقضاء على هذه الآفة؟ الجامعة العربية تشيد بالتطورات في العراق وتسعى إلى حضور مميز في الانتخابات. قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات 2010-2014. هذه الخطة وضعها المجلس المشترك لمكافحة الفساد وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي انضم إليها العراق في عام 2007. وكان المجلس المشترك قد تشكل في عام 2007 أيضا ليكون الإطار التنسيقي لكافة الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد وإنفاذ القوانين. هذه الاستراتيجية الوطنية تهدف إلى إدخال إصلاحات إدارية وتطوير إدارة الشؤون المالية والممتلكات العامة وتحسين أداء الخدمات وإشاعة ثقافة النزاهة والشفافية وحقوق الإنسان وتفعيل إجراءات الرقابة والمساءلة والإجراءات الوقائية والعلاجية لمعالجة الظواهر السلبية في أداء مؤسسات الدولة وتحقيق الإصلاح الاقتصادي وفقا لبنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حسب ما جاء في بيان صدر عن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباخ. من جانبه قال الخبير الاقتصادي أسعد العقولي إن آفة الفساد مستشرية استشراء كبيرا داخل العراق.
يلا الحديث عن مكافحة الفساد حديث قديم ومتكرر. بعد أن استفحلت ظاهرة الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة وأقرت مؤخرا هذه الاستراتيجية اللي في الواقع تغطي سنوات خمس، خاصة أن العراق يقع في خانة خطيرة من حيث انتشار الفساد، والفساد يشمل مسؤولين وجهات رسمية على مستويات مختلفة. هذه الانتشار يجعل مهمة مكافحة الفساد صعبة وتحتاج معالجة جذرية من جانب جهات عليا صاحبة قرار.
البيان الذي أصدره المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أشار أيضا إلى أن مكافحة الفساد تحتاج بالدرجة الأساس إلى تشخيص صحيح للأسباب والنتائج، مع التمييز بين الفساد وضعف الأداء وتحديد الجهة المنفذة للمعالجة والمتابعة للتنفيذ. هذا وتشمل الخطة النظام التشريعي والسياسي والقضائي، وستكون بمثابة خارطة طريق يتم فيها تحديد دور الأفراد والمؤسسات في حماية المجتمع ومكافحة ظاهرة الفساد ومنع وقوعها بالاعتماد على علم الإدارة ومكافحة الجريمة. يذكر أن خطة مكافحة الفساد هذه ليست الأولى، إذ سبق وأن وضعت خطط سابقة.
في بداية السنة سنة 2009 اعتمدت أيضا حملة وطنية لمكافحة الفساد، وإجراءات أخرى نظرية اتخذت في إطار مكافحة الفساد، لكن النتائج المتحققة بالنسبة لعام 2009 لا تبشر بإمكانية مكافحة الفساد بصورة جذرية، خاصة بعد المساءلة اللي جرت لوزير التجارة السابق، وأيضا المساءلة في مجلس النواب لوزير النفط، وهكذا بالنسبة لعدد آخر من الوزراء. لهذا أنا اللي أعتقد أنه مكافحة الفساد لا تتم من خلال الاستراتيجية، لأن الاستراتيجية هي ذات طابع نظري وليس طابع إجرائي، مع كون فيها جوانب إجرائية، لكن المهم والعبرة بالتطبيق.
في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد سيجري اتخاذ جملة من الإجراءات الرقابية والتشريعية والتنفيذية، مع تأسيس هيئة النزاهة العامة ومكاتب المفتشين العموميين في الوزارات، إلى جانب المؤسسة الرقابية العتيدة المتمثلة بديوان الرقابة المالية. هذه الخطة ستحارب الفساد من الأعلى إلى الأسفل، مع اعتماد نهجي الوقاية والردع، كما جاء في بيان المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ. إدارة العراق الحر تحدثت إلى الخبير القانوني طارق حرب، وسألته أولا عما إذا كان في الإمكان حقا التعرض إلى شخصيات ذات نفوذ ومواجهتها بتهم ارتكاب ممارسات فساد بوجود أدلة ومستمسكات، فقال إن الدستور العراقي لا يفرق بين كبير وصغير أو حاكم أو محكوم.
دستورنا ما يعطي حصانة لأي واحد، أعطى حصانة فقط لأعضاء من السنوات على الآراء وأقوال الإجوهة فقط. دستورنا يقول الكل خاضع للقانون، لا يجوز تحصين أي قرار أو عمل إداري من عدم الخضوع إلى القانون. دستورنا ما يعرف شيء اسمه قدسية، معصومية، مرجعية، يعرف الكل خاضع للقانون، لا حالة واحدة إلى الأقوال والكلمات اللي بيها عظم مجلس النواب والآراء فقط. فهذا التوجيه يوافق أحكام الدستور. معنى ذلك أن كل الأعمال اللي تتخذ من تبعه معلوم أن زعل ليس إلا تفقيق أعمال، تفقيق إجراءات، تفقيق ما تخرج من تعاقدات، من زيارات، من سفرات، من تعيينات، من صروفات انفاق المبالغ. إذن كل هذه الإجراءات خاضعة للتفقيق، خاضعة للوقوف عنها، خاضعة لأجل التأكد من أنها شائبة الفساد الإداري والمالي لم تطل عليك.
هل تعتقد أننا سنشهد تشكيل مؤسسات خاصة لمكافحة الفساد أو لمحاكمة مرتكبي جرائم الفساد؟
الآن في بغداد بالنسبة للتحقيق هناك ثلاثة محاكم تتولى قضايا الفساد الإداري والمالي في بغداد. لكن في المحافظات في الإقليم لا يوجد محكمة تحقيق مختصة. أما بالنسبة للمحكمة الموضوعة، المحكمة التي تتولى إجراء المحاكمة والحكم، فلا يوجد لدينا قضاء مختص بالنظر في قضايا الفساد الإداري والمالي. يعني بالإمكان أن يوافق مجلس القضاء على أن طلبت الحكومة ذلك التخصيص محكمة أو محكمتين، لا بل يوجد في مقترح قانون مكافحة الفساد اللي هو كان جاء نتيجة مسودة نقلت أغلب أحكامها من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الإداري والمالي، كان المقترح أن تنشأ محكمة تختص بقضايا الفساد الإداري والمالي، يعني محكمة جنايات، يعني محكمة محاكمة وتصدر قرار حكم.
تعتقد أنه القضاء العراقي قادر على معالجة أو النظر في مثل هذه القضايا بفعالية؟ هل لديه التأهيل الكافي والتدريب الكافي للنظر في مثل هذه القضايا؟
والله التخصص شيء وقراء عام شيء آخر، يعني هناك فرق بين قاضي ينظر قتل، ينظر سرقة، ينظر جرائم رشوة، تزوير إلى آخره من الجرائم، وبين قضايا الفساد الإداري والمالي. التخصص بالمحققين، شوف حضرتك، يعني يجب أن نزيد المعلومات، زيادة المعلومات، كل الدورات اللي اشتركنا بها بالخارج عن فساد إداري ومالي من الدولة. الآن يوجد فساد إداري وتدخل عشائر، يحين بس عشيرته، تدخل أحزاب، الوزارة بس حزبية، تدخل مجتمع مدني، تدخل طائفة، هاي الأساس اللي ما يعرفوها الغربي مهما نقلوا بالمعلومات، يرون أن التصور أن المسألة فقط تقتصر على التدخل الحكومي على السلطة التنفيذية، لكن الأمر يأخذ أشكال وأضرب مختلفة كثيرة، وهي الفساد الإداري المالي. الفساد الإداري المالي ليس من سرقة والرشوة، من شهرين بأمريكا ودول أخرى سرقة والرشوة، هاي جرائم يقول شو فساد إداري المالي.
الخبير القانوني طارق حرب متحدثا إلى إذاعة العراق الحرة. مستمعي الكرام، ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. بحث رئيس الوزراء نور المالكي يوم الأربعاء التطورات التي يشهدها العراق والاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية مع مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي. رئيس الوزراء أكد حرص العراق على حضور الجامعة العربية وإدامة العلاقات بين العراق وبقية الدول العربية، داعيا هذه الدول إلى الاطلاع على حقائق الأمور والتطورات السياسية والاقتصادية والأمنية التي يشهدها العراق، وعدم الاكتفاء بالتصورات القديمة أو الاعتماد على المعلومات التي تنقلها بعض الفضائيات التي تشوه الحقائق. من جهته، عبر مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية عن اطمئنانه وارتياحه للتطورات الجارية في العراق وللمرحلة الجديدة التي يقبل عليها في ضوء الإنجازات الواضحة التي حققتها الحكومة العراقية. وقال مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي إن الأنظار تتجه إلى العراق الذي يستعد لإجراء الانتخابات النيابية، مشيرا إلى أن الجامعة العربية تعمل على التواصل مع العراق وعلى نقل الصورة الإيجابية عن التطورات الحاصلة في العراق. أحمد بن حلي قال:
ناقشنا دور الجامعة العربية سواء بفريق المراقبين أو فيما يتعلق كذلك بالاتصال ببعض الدول العربية للإسراع في مساعدة العراقيين الذين تستضيفهم هذه الدول ليؤدي واجبهم الانتخابي في أحسن الظروف وفي جو في المناخ ليستطيع كل مواطن عراقي يعبر عن إرادته الحرة.
إذاعة العراق الحر تحدثت إلى السيد هاني خلاف، مدير مكتب الجامعة العربية السابق في العراق ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق. هاني خلاف أكد على أهمية تطوير العلاقات العراقية العربية، مشيرا إلى أن زيارة بن حلي ركزت على نقاط رئيسية شرحها في حديثه للإذاعة.
قرارات القمم العربية المختلفة سواء في قمة السودان أو الرياض أو دمشق أو الخرطوم وقبل ذلك الجزائر، كلها كانت بتأكد على ضرورة التواصل بين الدول العربية والعراق في شكل زيارات ووفود رسمية وغير رسمية لتأكيد الوحدة الوطنية بين العراقيين وتطوير العملية السياسية وتأكيد الاستقلال والسيادة للعراق. تأتي زيارة أحمد بن السيد أحمد بن حلمي في هذا الإطار، وخصوصا أن هناك تطورات جديدة على الساحة العراقية. من المهم أن يكون للجامعة العربية أن تستمع إلى آراء العراقيين بشأنها وتطلعاتهم فيها، منها مسألة التحضيرات للانتخابات التشريعية القادمة في مارس المقبل، وإمكانية مشاركة الجامعة العربية كعادتها في مسائل الإشراف والمتابعة للانتخابات مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأيضا بالنسبة للقرارات الأخيرة اللي صدرت بحق بعض الجماعات السياسية وحظر دخولها الانتخابات، ورؤية والاستماع في ذلك إلى الشأن العراقي، إلى الأصوات العراقية من سواء البرلمانية أو القيادات السياسية الحكومية أو قيادات الدولة.
هاني خلاف مدير مكتب الجامعة العربية السابق في العراق أكد أيضا أن العراق عاد ليصبح موضوعا مهما في إطار جدول أعمال الجامعة العربية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أهمية وفد الجامعة الذي زار بغداد.
وطبعا الوفد ضخم ويضم مدير الإدارة العربية، ويضم أيضا ممثل من مكتب الأمين العام، وهذا يعني أن العراق أصبح من الموضوعات دائمة الأهمية على جدول اهتمامات الأمين العام والجامعة العربية بصفة عامة. ولك أن تدرك أهمية الزيارة أيضا في إطار التحضيرات للقمة العربية المقبلة في ليبيا واللي هتعقد أيضا في مارس، والمفترض أيضا أن تنال أو تناقش هذا الموضوع العراقي وتطوراته. وقد يكون من بين ما يبحثه السيد الأمين العام أيضا الأمين العام المساعد مسألة كيفية دعم العراق في قضية بئر الفكة النفطي الذي استولت عليه مؤقتا أو مرحليا إيران، لأن العراق بيطلب دعم سياسي في هذا الشأن وقد يكون في احتياج إلى مشورة قانونية.
هاني خلاف مدير مكتب الجامعة العربية السابق في العراق متحدثا إلى مراسلي إذاعة العراق الحر في القاهرة أحمد رجب. مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء، وتقبلوا أخيرا تحيات رواء حيدر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
دق المزمار الشتمن ودعم الإيران مشموم، وتلام العز ما تعدم عشناف النار موصوبة.
دق المزمار الشتمن ودعم الإيران مشموم، وتلام العز ما تعدم عشناف النار موصوبة.
دق المزمار الشتمن ودعم الإيران مشموم، وتلام العز ما تعدم عشناف
سيدتي وسادتي، منطقة الحسينية من المناطق البغدادية التي تقع شرقي العاصمة يعاني أهلها من الفقر وقلة الخدمات بل وغيابها، كما يؤكد عدد من المواطنين الذين التقت بهم مراسلة إذاعة العراق الحرة حداد خلال تجوالها في المنطقة. تحدثوا لإذاعتنا بعدما يأسوا من مطالبة الجهات العليا بالالتفات لمنطقتهم وإنقاذها من الإهمال. يأتي هذا فيما يؤكد مسؤولون في مجلس محافظة بغداد أنهم يعملون على جعل منطقة الحسينية قضاء لتسهيل توفير المخصصات المالية لها. إلى التفاصيل.
انعدام الخدمات الرئيسة وتفاقم البطالة وارتفاع أجور السكن فضلا عن تردي الواقع الصحي والمعيشي، مشكلات مستديمة شهدتها منطقة الحسينية الواقعة شرقي بغداد والتي بات سكانها يعاني طوال سنوات عدة من الإهمال الحكومي. فعند دخولنا هذه المنطقة فوجينا بوجود تجمع كبير من الشباب العاطلين عن العمل ينتظرون دورهم في الحصول على الرزق وكسب المال عبر أعمالهم الحرة ومهنهم المتواضعة لسد احتياجاتهم وعوز عوائلهم. عدد من سكان هذه المنطقة أبدوا استياءهم في هذا الجانب.
تغيير النظام لليوم ما في شغل، كل شيء ماكو، حتى الحصه ماكو، الحصه هاي شكلها صار 17 كل شيء ماكو، وكلاء الغذائيه ماكو، قلتوا علي ماكو من التجاره، ماكو الشكل يصعد ل 1000 ونص، التمن يصعد ل 1000 ونص.
سكرومة ايتام برقاوي بس انا واخوي بقينا اثنين وواحد ثالث صغير، وانا هسه دا يومي هاي الجماعه كلهم يشهدون انا عمال هنا هذا بكاني، بس اليوم ما طالع، بس شفتكم واجيت عند اوصل شكواي لكم.
الماء والكهرباء والمجاري والطرق وغيرها خدمات أساسية أصبح انعدامها يشكل عائقا كبيرا أمام سكان هذه المنطقة، بحسب المواطن أبو عيسر الذي تحدث بمرارة عن هذا الواقع.
مجاري هاي سووا المجاري، المجاري المي وينه وين؟ زين اكو واحد يسوي مجاري وبعدين يبلط وبعدين يفتح يحفر يسوي مجاري ماكو شيء.
ولأزمة السكن الصدارة في قائمة المعاناة وترد الخدمات، حيث أخذ تفاقمها يشكل عبئا كبيرا على كاهل السكان والمستاجرين الذين يعانون الأمرين من حيث عدم توفر السكن اللائق وارتفاع أجوره في هذه المنطقة الفقيرة. أحد المواطنين وبدلا من أن يطالب الجهات المسؤولة بحل هذه الأزمة اقترح توفير كرفانات تأوي نسبة السكان الكبيرة في هذه المنطقة.
خلي يسوون كرفانات عمي، مريت كل شيء مريت، خلي يسوون كرفان، كرفان ما يكلم 7 ملايين 8 ملايين، زين خلي يسوون كرفان يسحبون كهرباء.
توفير الماء والكهرباء وإدامة المجاري وتعبيد الطرق فضلا عن توفير فرص عمل للعاطلين وإيجاد حلول لمعاناة المهجرين، طلبات قدمها أهالي المنطقة إلى الجهات المختصة ولكن من دون جدوى، فلم يتحقق منها حتى الشيء اليسير. أبو عمار تحدث عن هذه الطلبات مستشهدا بالوثائق والكتب الرسمية.
هاي الوثائق، اولا معالي السيد وزير الصحه المحترم ومدير الناحيه المحترم محافظ بغداد المحترم، معالي السيد وزير التربيه المحترم دوله رئيس الوزراء من الشهر الثامن المحترم عن طريق النائب السيد علي الاديب.
الخلافات والمخالفات الحاصلة على الأراضي الموجودة في المنطقة من جهة وارتباطها الإداري المتداخل مع بقية المناطق من جهة أخرى أسباب أدت إلى تأخر إنجاز المشاريع الخدمية فيها وتأجيلها إلى إشعار آخر، رغم تخصيص مبالغ مالية قدرها 400 مليار دينار لتحسين الواقع الخدمي والصحي والتربوي في المناطق الواقعة على أطراف بغداد وعلى رأسها الحسينية، بحسب ما جاء به رئيس لجنة المتابعة والتخطيط في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي الذي أشار إلى تمكن المجلس في الفترة الحالية من فك ارتباط هذه المنطقة عن المناطق الأخرى لجعلها قضاء تابعا للعاصمة وشمولها بالتخصيصات المالية والمشاريع الخدمية التي استونفت منها في وقت سابق.
منطقة الحسينية بها خطوط مجاري عملاقة بدأ العمل بها بنسبة فقط 10-20% وانتركت لسبب اختلافات مخالفات وتجاوزات على قطع الأراضي اللي هي المفروض أن يكون بها المحطة الكبيرة لتصفية المياه الثقيلة. احنا نعاني من مشكلة التداخلات على الأراضي الزراعية، أجتنا في عام 2009 مبالغ ما ممكن أن نحطها إلى مشاريع بها مشاكل، فهذه المنطقة ما حضرت بمبالغ سوى في مشروع النظافة، أما بما يخص مصلحة استراتيجية الماء والمجاري فهي بها مشاكل. اللي قدر مجلس محافظة في هذه الفترة أن يعمله هو أن يفك ارتباطها الإداري من مشاكلها المتداخلة ما بين بوب الشام والحسينية والاستقلال وضم وتصويت على أن تكون قضاء بمعايير أن يكون دي الخدمات الصحية والتربوية للعام 2010.
رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، شارك المئات من عمال ومنتسبي مصفى النجف في حملة للتبرع بالدم، هي الثانية من نوعها في المصفى، تنظم من قبل المركز الوطني لنقل الدم التابع لوزارة الصحة والمنظمة الدولية لحقوق الإنسان في مصفى الدورة، وذلك بهدف توفير الدم لجرح العمليات الإرهابية. مدير المركز الوطني لنقل الدم الدكتور يعقوب الموسوي أكد لإذاعة العراق الحر أن نسبة الحملات الطوعية للتبرع بالدم ارتفعت في العراق من 37% إلى 51%. أيسر الياسري لديه المزيد من التفاصيل.
شهد مصفى النجف التابع لشركة مصافي الوسط اشتراك أكثر من 500 منتسب في الحملة الوطنية للتبرع بالدم للمرضى الراقدين في المستشفيات، لا سيما جرح العمليات الإرهابية، ضمن المبادرة التي تقوم بها المنظمة الدولية لحقوق الإنسان التابعة لمصفى الدورة بالاشتراك مع المركز الوطني لنقل الدم التابع لوزارة الصحة. إذ أكد مدير إعلام المصفى المهندس أحمد عبد الجبار أن بحدود 600 منتسب شاركوا في الحملة.
هناك ارتفاع كبير من الفئة المتسببين للتبرع، حيث لحد الآن وصل عدد المتبرعين إلى ما يقارب 600 متبرع، والأعداد متزايدة ولله الحمد، وهذا ينبع من إيمانهم بأهمية المساهمة وتفعيل الجانب الإنساني إضافة إلى دورهم وفي تأمين المشتقات النفطية للمواطنين.
الموظفون الذين شاركوا في حملة التبرع أشاروا إلى أن دافعهم للمشاركة كان دافعا وطنيا لتقديم المساعدة إلى من يحتاجها، خصوصا إلى جرح الإرهاب الراقدين في المستشفيات.
إخواني الراقدين بالمستشفيات وخواتي الراقدات بالمستشفيات، أتبرع أروح إلهن، لأني خواتي، لأني مثل ما أنا أشوف نفسي مريض، المقابل هم يشوف المريض هم يجي يتبرع ليش الدفع الإحساس، يعني هو كمواطن عراقي وأخونا يعني بالدين.
والله إحنا بدنا نتبرع على أخواننا اللي تروح جاي تروح بالانفجارات، جاي تروح بالاغتيالات، جاي نتبرع لهم ببركة الله، المحتاج نعطي دم، واللي موجودين احنا حاضرين شوك ما تردون دم، والله دافع وطن ان شاء الله.
انا اول مرة اتبرع، اول مرة، وانا دافعي يعني فوق صحتي وهاي الاخوان العراقيين المحتاجين الدم.
وتعد هذه الحملة التي تقوم بها المنظمة الدولية لحقوق الانسان التابعة لمصفى الدورة وبالتعاون مع المركز الوطني لنقل الدم هي الثانية من نوعها في مصفى النجف، في حين يؤكد مدير المنظمة مجيد الشويلي أنها قامت لحد الآن ب12 حملة في عدد من مصافي الشركة العامة لمصافي الوسط، وفي كل حملة لا يقل العدد عن 500 موظف.
عدد المتبرعين في كل مرة أكثر من 500 متبرع، وهذه هي المنظمة الدولية بتاعت حقوق الإنسان تمارس هذا العمل بالتنسيق مع المركز الوطني لنقل الدم، حيث هذه المرة الثانية التي تكون فيها حملة تبرع بالدم في مصفى النجف. هذه الحملة لابد أن أبين الحملة الثانية عشر التي مارستها المنظمة الدولية لمتابعة الإنسان مع التنسيق مع المركز الوطني لنقل الدم، وهم من الأخوة الذين يلبون النداء ونحن المشكورين منهم جدا. يبلغ عدد المتبرعين أكثر من 500 متبرع في كل حملة.
مدير المركز الوطني لنقل الدم الدكتور يعقوب الموسوي أكد في حديث لإذاعة العراق الحر أن الدم الذي يتم الحصول عليه من خلال هذه الحملات يتم نقله مجانا إلى المستشفيات ليتم الاستفادة منه، خصوصا للمرضى ذوي فصائل الدم النادرة، مشيرا إلى أن الحملات الطوعية للتبرع بالدم ارتفعت منذ العام 2003 وحتى العام 2009 من 7% إلى 51%.
نفذنا العام حملة وهذه الحملة الثانية. الدم اللي راح يسحب كله راح يروح لمصرف الدم المركز الوطني في بغداد لإعطاء للمرضى الأمراض المزمنة، مرضى السرطانات، أتي يسلم هذا الدم مجانا. تقريبا 50% من الدم اللي نجهزه بغداد هو مجاني للحالات الطارئة، للانفجارات ولكافة المرضى. يعني المصفى الدورة عدد العاملين مات 3000، وأنا أسحب ممكن أسحب 1000 طنين دم، هنا أنا 900. قد ما يكثر عدد المتبرعين كل ما يخدمنا. يعني إحنا 10 محرم نفذنا حملة تبرع في كربلاء، ونفذنا حملة تبرع في الكاظمية، كان عدد قنان الدم اللي سحبناها 5000 طنين دم.
أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشراف.
هذه إذاعة العراق الحر.
عاصمه وينار 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 عينك كومك كيمك للياني تواتر مخبط بسيمك وينار 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 عينك كومك كيمك وينار 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 عينك كومك كيمك دم يلن وخضر ونشورا لو انت يديدا نطورا ونطورا وينار دم يلن وخضر ونشورا لو انت يديدا نطورا ونطورا وينار دم يلن وخضر ونشورا وينار دم يلن وخضر ونشورا
جديد إلى إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام وفقرة تقارير المراسلين لنتابع أزمة انحسار مياه نهر ديالة وتأثيرها على حياة الصيادين. ولمحبي قصص وحكاية الكاتب العراقي خالد القشطيني نقدم قبل نهاية هذه الساعة حلقة جديدة من برنامج أيام الخير. سيدتي وسادتي نبدأ فقرة تقارير المراسلين لهذه الساعة بتقرير عن العلاقات العراقية الإيرانية والتي شهدت توترا نهاية الشهر الماضي بعد قيام قوات الحدود الإيرانية بالتجاوز على حقل الفك الحدودي، إلا أن البلدين اتفقا قبل أيام على تطبيع الأوضاع الحدودية بينهما عبر اجتماعات للجان فنية من أجل ترسيم الحدود في خطوة من شأنها إزالة التوتر في العلاقات. ويتوقع أن تعقد لجنة الحدود لقاء قريبا لترسيم الحدود المشتركة، لكن عددا من أعضاء مجلس النواب العراقي دعوا إلى تأجيل ترسيم الحدود بين البلدين لمنع إيران من استغلال الدولة العراقية والأوضاع التي تمر بها حاليا لتحقيق ما أسموه بمكاسب على الأرض. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حسن رشيد.
بينما تنتظر اللجان الفنية المشكلة في العراق وإيران قرارا سياسيا للبدء بترسيم الحدود المشتركة بين البلدين، برزت في مجلس النواب العراقي دعوات إلى تأجيل هذا الترسيم إلى وقت تستعيد فيه الدولة العراقية عافيتها وتستكمل بناء مقوماتها الأمنية والسياسية، وذلك لمنع إيران من استغلال الضعف الراهن للدولة لتحقيق المكاسب على الأرض، كما توضح النائبة عليا صيف جاسم.
الجو السياسي في العراق ضعيف ولا يمكن أن يكون مد للجارة إيران. كل من البلدين يجب أن ينطلق من المصلحة الوطنية العليا، وبالتالي المصلحة الوطنية العليا لا أعتقد متحققة في مثل هذا الجو السياسي الموجود في العراق. ترسيم الحدود في هذه المرحلة لا يصب في مصلحة العراق في ظل أجواء الضعف السياسي.
وتقول النائبة علي نصيف جاسم لإذاعة العراق الحر إن المصلحة تقتضي انتظار نتائج الانتخابات المقبلة وما ستحدثه من تغيير في الخارطة السياسية لدعم قوة الدولة العراقية.
تغيير هذه الخارطة ينتج عنها من هم يتمتعون بدرجات أعلى من الوطنية أو درجات أعلى من الحرص على مصلحة البلد، وبالتالي إذا كان الانتخابات القادمة سوف تفرض تغير في الخارطة السياسية بحيث يكونون هناك رجالات دولة وليس رجالات سلطة، من الإمكان البحث في هذا الموضوع، وإلا فليؤجل لأنها لا تصف في مصلحة العراق.
وتقول النائب إن طبيعة علاقة القوى السياسية العراقية الحاكمة الآن بإيران لا تمكنها من أن تكون ندا لطهران في موضوع خطير مثل موضوع ترسيم الحدود.
يعني لا يخفى على أحد أن السياسيين الموجودين في هذه المرحلة هم من الموالين لإيران أو منهم لمن أمضوا فترات طويلة في إيران، وبالتالي لا يستطيعون أن يقفوا بالضد منها. هناك الكثير من التجاوزات الخطيرة التي حدثت من قبل إيران لحد هذا الوقت، وبالتالي عدم وجود حكومة قوية تقف بالضد من إيران لا أعتقد هذا يصف في مصلحة العراق.
الجدير بالذكر أن العراق وإيران اتفقا منتصف العام الماضي على ترسيم الحدود المشتركة التي تمتد على مدى أكثر من 1200 كيلومتر طبقا لبروتوكول القسطنطينية بين إيران والدولة العثمانية لسنة 1913 والمعاهدة العراقية الإيرانية لعام 1937 فضلا عن اتفاقية الجزائر لسنة 1975. يقول النائب حميد رشيد معلة إن موضوع ترسيم الحدود مع إيران لا يحتاج إلى مثل هذه الدعوات لأنه موضوع فني ستنفذه لجان فنية متخصصة في البلدين.
بالتأكيد الدعوة إلى ترسيم الحدود شكلت لها اللجان، ما تحتاج إلى مثل هذه الدعوات، شكلت لجان فنية وهذا أمر مهم وضروري، وترسيم الحدود أمر حيوي يوضح الحقوق ويجعل أي نوع من أنواع المباحثات مباحثات جادة حينما يكون كل شيء واضح ومتفق عليه.
ويؤكد معلى في تصريح لإذاعة العراق الحر أن أحدا لا يستطيع أن يفرض أشياء على الشعب العراقي الآن أو في المستقبل.
لا أعتقد أن هناك قوى تستطيع أن تفرض أشياء على الشعب العراقي، ولا أتصور أن الجار إيران الذي تسعى بمختلف توجهاتها إلى دعم التجربة الموجودة في داخل العراق ويبقى على الواقع العراقي نفسه أن يلملم نفسه وأن يكون متماسكا وقويا حينما يدخل في الحوار مع أي طرف بغض النظر عن كون الطرف الإيراني أو أي طرف آخر.
ويصف النائب معلّ دعوات تأجيل ترسيم الحدود بأنها مجرد شعارات ومزايدات.
الذي يؤسف له أن بعض القوى في داخل العراق ترفع جملة من القضايا وتحولها إلى السقف الإعلامي دون أن تضعها في مستوى اللجان المتخصصة وهو الأمر المعمول في كل الدول المتقدمة. الشيء الثاني حينما يفعل الأمر إلى مستوى الصحافة يتحول إلى شعارات أكثر من كونه حقائق، ويتحول إلى المزايدات أكثر من كونه طلب حل.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، مشكلة العلاقات العراقية الإيرانية لا تقتصر على موضوع ترسيم الحدود، إذ أن قيام إيران بإنشاء السدود أثر بشكل كبير على مناسيب المياه في نهر ديالا وروافده، وتسبب بأزمة في المياه ما أثر سلبا على حياة الناس في المناطق المتأثرة بانحسار المياه وخاصة حياة الصيادين. سامي عياش مراسل إذاعة العراق الحر التقى بعدد من الصيادين في قرية السادة ووافانا بهذا التقرير.
كان يخرج مبكرا كل يوم يركب زورقه المركون على ضفاف نهر ديالة ليكسب قوت يومه من خلال ما علق من أسماك في شباكه. أبو ساري والذي يمتهن الصيد منذ نعومة أظفاره كان لا يفكر وهو يصيد السمك وحركة زورقه تجوب أرجاء النهر بأن المجاديف سوف تتوقف يوما ما. فبناء السدود من قبل الجانب الإيراني على روافد نهر ديالة أجبرها على ذلك لتقطع أرزاق المئات من العائلات التي كانت تنعم بخيرات هذا النهر. قرية السادة وهي إحدى قرى حوض حمرين 10 كيلومتر شمالي المقدادية تأثرت بانحسار ماء نهر ديالة وبحيرة حمرين.
بالنسبة لنا منطقة قرية السادة اللي قريبة على سد حمرين عندنا بحيرة حمرين، بحيرة حمرين بالأساس كانت يعني ومنطقة ديالة الناس معتمدة عليها اعتماد كبير بالصيد، وهسه حاليا سدوا الأنهر اللي ذب على بحيرة حمرين من نارين إلى كوردل القديم إلى أنهر كثيرة، يعني إيران سدتها وتركيا أثرت عليها بنفس الجانب هذا. بالنسبة إحنا القرية يعني شباب كثير عطلة بطالة عطلة من العمل لأنه قبل المصدر الأساسي رزق هاي القرية هو الصيد. حاليا من قل منسوب المياه كثير عوالق ضرت من هذا الجانب.
نهر ديالة الذي أثرى أهالي المحافظة بعذوبة مياهه وسقي مزروعاتهم والتي تقدر بآلاف الدوانم من بساتين وأراض زراعية فضلا عن أسماكه الوفيرة أصبح اليوم خجولا بمجراه وكأنه يعتذر من القاطنين على ضفافه. فالشباك لم تعد ذات جدوى مما يضطر بالكثير من الصيادين إلى استخدام الصيد بالصعق الكهربائي والذي يقتل الأسماك الكبيرة والصغيرة.
بالنسبة للصيد السمك المصدر هو الوحيد أنه هذا القرية عايشين على هذا السمك فأثر علينا شحة هذا الماء وسببها قلة المياه ما يفتحون ماء تودا شحة المياه الكهربات تحصل على السمك السمكة وين ضم نفسها السمات شلقات ما تحصل على السمك يعني عندهم شبه ما قاموا يقدروا يصيدون.
من قل منسوب المياه والصيد شح بالنسبة لهاي الظروف وعدم وجود قانون يعني كثير عوالق ضرت من هذا الجانب يعني خاصة التأثير الأساسي للنهر بالنسبة للصيد هو الكهرباء والصعق الكهربائي بالنسبة ليقتل الحيوانات هذه الصيد الصغار والكبار.
والله ماكو سمك صار شهر ناقص الماي ماكو سمك نقص الماي وما ظل.
فيما طالب صيادو السمك في قرية السادة بالتحرك من أجل إطلاق المياه في نهر ديالة كي تعود الحياة إلى القرية التي أصبحت تشكو البطالة.
من حطة سدود إيران فأثروا علينا وإحنا مصدر رزقنا على الماء فالماء ينزل إحنا ما جاي يعطونا ماء يقطعوها فمن انقطع فالسمك ما يظل بالماء وعطالة بطالة هواي عندنا فما نقدر يعني يلا نقدر نصيد هل نطلعهن يلا نصيدهن يا ناخذ بين حاجات للبيت قبل كنا نطلع نصيد نقدر نسد مصاريفنا بس ما نقدر نسد حتى مصاريف
يعني بالنسبة احنا نطالب الحكومة انه تتحرك على جميع الاتجاهات يعني ايران قطعت المي اللي يجي علينا والحكومة جاي نشوف سكوت يعني مو طبيعي من هالجانب هذا وبالنسبة شحة المي اثرت مو بس على هاي القرية اثرت على قرى مجاورة كثيرة.
بعد ان القت شحة المياه بظلالها على الزراعة في المحافظة جاءت اليوم لتحصد ما تبقى من الثروة السمكية في نهر ديالة الذي تحول من نهر زاخر بالحياة الى نهر لا يستطيع ان يمنح الحياة حتى للقاطنين على ضفافه. سامي عياش إذاعة العراق الحر معقوبة.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام لنتابع بصحبة الكاتب العراقي خالد القشطيني حلقة من برنامج أيام الخير فوقتا ممتعا.
إذاعة العراق الحر أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
كانت الخمسينات تشكل العصر الذهبي للفكر العراقي المعاصر ففيها جرت الأعمال الكبرى في عالم الفن والأدب. أقام جواد سليم رحمه الله نصب الحرية في ساحة التحرير ورسم فايق حسن لوحاته الشهيرة وأحدث بدر شاكر السياب ونازك الملائكة تلك الثورة في دنيا الشعر ثورة الشعر الحديث. وظهرت جماعات كجماعة بغداد والسي بي وتلاحم آخرون في صداقات وزمالات فنية وأدبية وعلمية احتلت مقاهي وبارات بغداد كالمقهى البرازيلي والسويس وقهوة حسن عجمي. كانت هناك جماعة الشلة التي انتظمت بعدد من أدباء اليهود كنسيم رجوان وساسون صوميخ وآخرين أيضا من غير اليهود كبولند الحيدري ونجيب المانع. كانت هناك جماعة المرفأ التي تفرعت من اتحاد الأدباء العراقيين وجماعة الزبانية التي احتضنت الشاعرين سعدي يوسف وزاهد محمد زهدي والقصاص يحيى عبد المجيد والصحافي رشدي العامل. في عام 1965 بادر صالح اليوسفي إلى إصدار جريدة التآخي التي أصبحت جزءاً من تاريخ الصحافة والنضال القومي للأكراد. ساهم فيها رشيد العامل بزاوية سماها نصف عمود ولقيت إقبالاً كبيراً بين اليساريين، ولكنه كان يكتبها وينشرها غفلاً من التوقيع الصريح، فتحير الأدباء في هوية الكاتب ومن يا ترى يكون. كان من متابعيها زاهد محمد زهدي الشاعر الفويلي العربي. لمس زاهد أنفاس صديقه رشدي العاملي في هذه النصف عمود، فبعث إليه بقصيدة تركها هي الأخرى غفلا من التوقيع. فلما وصلت الإدارة إدارة الجريدة حاروا في أمرها، لمسوا فيها ظرافة أدبية لذيذة ونكهة إخوانية. عجز رئيس التحرير عن معرفة الشاعر الذي نظمها، فمررها إلى الآخرين عسى أن يكون أحدهم هو المعني بها. تنقلت من يد إلى يد حتى وصلت طاولة رشدي، راح يتمتم بشفتيه وهو يقرأ مع نفسه: يا بشت عدت لنا وعودك يا خفيف الظل حلو، ولقد حسبتك لا تمل اللهو حين يمل لهو، فإذا يراعك في ضباب الخمر أشرعة وصحو، وإذا بصوتك إذ يطول بنا الطريق الجهم حدو، فلا أنت بين خيولنا المكدودة الشمطاء فو، خببا يسير وتارة عدوا إذا ما جد عدو، ولا أنت إن حمي الوطيس لعنتر العبسي صنو، لك في جيوب الليل صولات وفي العتمات خطو، ما زال في بار السويس لهن حتى اليوم شجو، سكرت سقاط فعمدوك ببيرة فانساب شدو. ما أن وصل رشدي العامل هذين البيتين حتى قال: هذا أني المقصود. تذكر تلك الواقعة التي كان فيها مع زاهد وبقية زمرة الزبانية في جلسة إخوانية في بار السويس، يوم داعبوا الكاتب السياسي فصبوا البيرة، بيرة الديانة الذائعة الصيت عندئذ، على رأسه فعمدوه بها. هذا أني؟ قال الكاتب الصحافي وكشف لزملائه أسرار تلك الجلسة وهوية الشاعر الذي بعثه بتلك القصيدة إلى الجريدة. ومضى رشدي ليقرأ وترنح البوفي من زهو وحق لذاك زهو، فلا أنت فارسه ونبع هنائه والليل رهو، ولا أنت بعد على جبين الكوكب الأرضي سهو. ويمضي المرحوم زاهد محمد زهدي ليذكر صاحبه كيف كان يستغل غيابه في المكتب فيقتحم مكتبه بأصدقائه وصديقاته يختلون فيه ويعيثون فسادا في المكتب. يا من تحل بمكتبي الحرمات حين يتاح سطو، هل استحيت وأنت تدلف مثل ما ينسل جرو للمكتب المهيوب تهتك ستره والليل خلو؟ قسما بأنك كنت قائدهم وأن العذر لغو. أما الزبانية الأولى تبعوك حيث يطيب له، فهم كشأنك ملح هذه الأرض مهما جار هجو. يا صاحب القلم الرشيق وأنت للأقلام كفو، لا تنسى مرفأنا القديم فأنت رغم البعد عضو. فلطالما حضنتك منه حديقة واشتاق بهو، فاشدد حزامك يزدهي بك محفل ويطيب صفو. كنا في ذلك الصفو من أيام الخير، قد اعتدنا على ختام السهرة في الباب الشرقي بعشاء من كبة البرغل، كبة فتاح الشهيرة. فذكر الشاعر صاحبه بها بهذه اللفتة الحلوة، يشير إلى الجلسات جلساتهم: هي كبة تلك المباهج يا لعين وأنت حشو، وكانت يا سادتي أيام حلوة أيام خير وفاتت.
على الأيام صبت نار الهموم الهموم الهموم، خليني يا دنيا ارتاح اليوم اليوم اليوم. على الأيام صبت نار الهموم الهموم الهموم.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
أقول شان جد هم باكر تروح لا هم لا غراح والحال ملحوم ليل أيام صفت نار لهموم 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 خليني دنيا أرتاح يوم فديوم فديوم علي ليام صفت نار لهموم 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 خليني دنيا أرتاح فديوم فديوم مهدوم حي صاح دار من ونادي حاجيب أراتنا للجوم للجوم
للجوم. هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.